أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فهمنا معنى الحكومة والورو والكشف في دليل الانسداد، ندخل في بيان مقدمات الانسداد، وأنه هل يتم شيء منها أو لا يتم، وبذلك أيضا يكتفى بهذا المقدار من هذا الدليل. المقدمات كما قلنا في منهج صاحب الكفاية خمس مقدمات. المقدمة الأولى وجود العلم الإجمالي بالتكاليف في الشريعة، هذه المقدمة لا إشكال فيها، بمعنى أنه يوجد هذا العلم الإجمالي يقينا، يمكن إثباته تارة بالدليل الإني وأخرى بالدليل اللمي، يعني تارة يقال أنه من طريق الانتقال من العلة إلى المعلول طريق اللمي نثبت وجود التكاليف في الشريعة، لأنه كل شريعة سماوية يعلم بأن فيها تشريعات، وهذا معنى كونها شريعة، فهذا العلم موجود في نفسه مع قطع النظر عن ملاحظة رواية أو حديث وكتب الحديثية والروايات الصادرة عن المعصومين. يعلم أن كل شريعة من الشرائع السماوية فيها أحكام، فيها تشريعات، إذن فيعلم أن لشريعتنا سنوات أيضا أحكاما. هذا هو الطريق اللمي. والطريق الإني أن نلحظ الروايات مثلا الظهورات والإجماعات المنقولة والشهرات، ونستكشف من خلالها وجود الأحكام الشرعية، لأن هذه الروايات والأحاديث والشهرات والإجماعات والظهورات ونحو ذلك معلولات بحسب الحقيقة للأحكام الشرعية. إذا كان هناك حكم شرعي، إذن فيتصدى الشارع لبيانه من خلال رسوله، من خلال الأئمة الأطهار، ثم ينعكس على شكل الروايات من خلال الرواة، ينعكس على شكل الإجماعات، على شكل الشهرات الفقهية وهكذا. فهذا من باب عدم احتمال كذب تمام هذه الظواهر الكثيرة الموجودة. أيضا يعلم حينئذ أنه يوجد لا محالة أحكام شرعية معلومة بالإجمال صادرة عن الشارع الأقدس في ضمن هذه الدائرة من الإمارات مثلا أو الشبهات. إذن بأحد الطريقين يمكن إثبات العلم الإجمالي، وهذا واضح. إنما الكلام في أن هذا العلم الإجمالي هل يكون منحلا أو لا يكون منحلا، هذا العلم الإجمالي حينئذ قد يقال أن هذا العلم الإجمالي يكون منحلا بحسب الحقيقة. ينحل هذا العلم الإجمالي بمجموع ما بأيدينا من الإمارات، حينما نلحظ مجموع الإمارات الموجودة بأيدينا من خبر أو شهرة أو إجماع منقول، يعلم في ضمن هذه الدائرة بوجود التكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال في أصل الشريعة. يعني نحن لا نعلم بأن في الشريعة تكاليف أكثر من هذا المقدار المعلوم صدقه من هذه الإمارات ومطابقته للواقع. إذن ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي في دائرة الرواية مجموع الإمارات، وهذا الانحلال لا إشكال فيه. قد لا يتم بهذا المقدار ما نريده يعني من إبطال المقدمة الأولى، بمعنى أنه قد يقال أن مجموع الإمارات أيضا كثيرة، فإذا أريد الاحتياط في دائرة مجموع الإمارات أيضا نقع في عسر وحرج. إن تمت هذه الدعوة فيكفي، يعني يكفي هذا العلم الإجمالي أيضا في هذه الدائرة ما لم ينحل في دائرة أصغر في تتميم المقدمة الأولى. وإلا بأن قيل أن الاحتياط في دائرة مجموع الإمارات الموجودة في الفقه لا يلزم منه اختلال نظام ولا عسر حرج ولا نحو ذلك، إذن فالمقدمة الأولى لم تتم بحسب الحقيقة. سوف لا يتم، لأنه المقدمات الأخرى لا تتم بحسب العلم الإجمالي في دائرة مجموع الشبهات لا تتم، ينحل بالعلم الإجمالي في دائرة أصغر يمكن فيه الاحتياط من دون اللزوم محذورين. وقد يدعى أنه ينحل بدائرة أصغر من هذه الدائرة، وهي دائرة الروايات بالخصوص الصادرة عن مثلا في كتبنا الفقهية في الكتب الأربعة. وهذا هو الذي تقدم في دليل الانسداد الصغير، سميناه بدليل الانسداد الصغير، يعني في الدليل العقلي الذي به أثبتنا، يعني تقدم إثبات حجية خبر الثقة يعني خبر الواحد بالخصوص. هذا أيضا الانحلال الآخر، والذي تقدم إشكال فيه مفصلا أن هذا الانحلال معقول أو ليس معقول. أنواع الأخرى من الإمارات أيضا فيها علم إجمالي مشابه، فيكون من قبيل وجود علمين إجماليين صغيرين بينهما عموم من وجه، فيستحيل انحلال المعلوم بالإجمال في دائرة مجموع الإمارات بكل واحد من هذين العلمين دون الآخر، مناقشة تقدمت مفصلا لا ندخل فيها. احتمال ثالث يقال بأن العلم الإجمالي ينحل بالعلم الإجمالي بخصوص المجمع الإمارات، يعني المورد الشبهة التي المسألة التي فيها رواية وفيها شهرة أو إجماع منقول، فإن هذه المسائل التي فيها أكثر من إمارة من نوع إمارة واحدة، بل مجمع الإمارات أيضا كثيرة ليست قليلة، كثير من المسائل فيها هم رواية هم شهرة فقهية هم إجماع مثلا هم عمل الأصحاب عدم الخلاف ونحو ذلك من الأمور، أو عموم قرآني في ذلك المورد إذا افترضنا أن هذا أيضا من الإمارات. إذن هذه إذا كانت كثيرة قد يقال أنه يعلم إجمالا بمطابقة مقدار من مجمع الإمارات للواقع لا يقل عدده عن المعلوم بالإجمال في دائرة الأحكام الشرعية، وهذه باعتبار أضيق الدوائر، فينحل العلم الإجمالي الكبير بالوساط والوساط بهذا الصغير من دون محذور حينئذ. لكن هذا يتوقف على أن الإنسان يلاحظ موارد مجمع الإمارات في الفقه ليجد أنها هل تكون بهذه المرتبة بحيث تكون بالمقدار يعلم فيها بنفس المقدار المعلوم بالإجمال، أو أن المقدار المعلوم فيها أقل من المقدار المعلوم بالإجمال في دائرة مجموع الشبهات. إذا كان المقدار المعلوم أقل إذن معناه يعلم بوجود حكم خارج هذا المجمع إجمالا، غير الحكم المعلوم بالإجمال في داخل المجمع، خارج المجمع أيضا يعلم بوجود أحكام يشترط في انحلال العلم الكبير بالعلم الصغير التطابق بين المعلومين من حيث المقدار. المقدار المعلوم في الدائرة الكبيرة يكون بنفس المقدار المعلوم في الدائرة الصغيرة لا أكثر، إذا كان أكثر فالعلم الإجمالي لا ينحل حينئذ، يبقى على المنجزية في ما عدا الدائرة الصغيرة. أيضا النحو الرابع من الانحلال، والذي أيضا قد يدعى، هو دعوى الانحلال، انحلال العلم الإجمالي في مطلق الشبهات أو في مطلق الإمارات بالعلم الإجمالي بالعلم بما ثبت بالعلم التفصيلي من الأحكام المعلومة تفصيلا نتيجة التسالم الفقهي، نتيجة الضرورة الفقهية والتسالم الفقهي والسيرة العملية الخارجية. خصوصا إذا لاحظنا أن كثير من الأحكام الشرعية إنما هي تثبت بالسيرة العقلائية الممضاة شرعا، وهي أدلة قطعية دائما ليست أدلة ظنية، كما في أبواب المعاملات أكثر أبواب المعاملات تثبت بسيرة العقلاء ونحو ذلك من الأدلة اللبية، أو يمكن إثباتها على الأقل بالسيرة العقلائية. في باب المعاملات أيضا، في باب العبادات أيضا، كثير من العبادات وكثير من شرائط وأجزاء العبادات التي هي محل الابتلاء كثيرا عند المسلمين كالصلاة والصوم والحج أيضا أحكامها واضحة لوجود سير متشرعية فيها لا سير عقلائية، سيرة المتشرعة في مثل هذه العبادات أيضا ليست نادرة ليست عزيزة، لأن هذه عبادات محل الابتلاء كثيرا، والمسلمون دائما من منذ عصر النبي ولحد الآن يعملون بهذه العبادات ليل نهار أو في كل سنة مثلا في الحاجة، ولهذا أكثر الأحكام في هذه الموارد يشبه أن تكون اطمئنانية أو قطعية على أساس السيرة المتشرعية والعمل المتشرع. إذا جمعنا هذه الأمور وأضفنا إليها الإجماعات، أضفنا إليها مثلا الروايات القطعية المتواترة أو الإطمئنانية من حيث السند لعلو سندها وكون الرواة لها لتلك الرواية مثلا رواة في منتهى الضبط والأمانة من قبيل تلك الرواية التي تقدمت في أدلة في مسألة العمري وابنه ثقتان، أمثال هذه الأمور أيضا حينما نضيفها إلى موارد السيرة العقلائية في المعاملات والسيرة المتشرعية في العبادات، قد نحصل على مجموعة من الأحكام الإلزامية المعلومة تفصيلا لا يقل عددها عن المعلوم بالإجمال في الشريعة ككل. فإذا كان بذاك المغضي ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، حينئذ يكون من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بنفس المقدار من المعلوم بالإجمال في بعض الشبهات، فنجري في الباقي البراءة ولا يتشكل علم الإجمال، لا تتم المقدمة الأولى حينئذ. وهذا الانحلال لا يبعد صحته بالمراجعة إلى الأبواب الفقهية، هذا بعد بحث استقرائي لا بد فيه من ملاحظة الأبواب الفقهية والفروع الفقهية. قد يكون الإنسان بملاحظة الفتاوى والكلمات والأدلة في الأبحاث الفقهية يطمئن بصحة هذا المطلب، وهو أنه في أكثر الأبواب الفقهية يوجد إما علم أو اطمئنان بحسب النتيجة بالأحكام، وإنما الاختلافات اختلافات يسيرة نادرة بين الفقهاء في قضايا في بعض التفصيلات والتشقيقات ونحو ذلك. وإلى أصول المسائل والفروع الفقهية، أصول هذه الفروع لا خلاف فيها، وإنما الخلاف في التشقيقات والتفريعات الأخيرة، وفي تلك الفروع أصل الأحكام معلومة، وما يعلم إجمالا في دائرة كل الشريعة ليس بأكثر من ذلك المقدار المعلوم تفصيلا في تلك الفروع التي أصلها معلومون. وهذا الدليل وهذا الوجه للانحلال التركيز عليه فيه فائدة أيضا عقائدية أو فائدة مفهومية لنا وللمذهب الإسلام، فإنه من الصعب للإنسان أن يقبل أن الأحكام الشرعية كلها أو أكثرها تكون ثابتة بالحجاج مثلا ونحو ذلك، لأنها ثابتة باليقين أو بالإطمئنان والعلم. ولهذا كان يستشكل بعض المدققين والذين كانوا متأثرين بالأفكار الأصولية ومن خلالها قد ضيعوا روح الإسلام وحقيقة الإسلام، كانوا يقولون لماذا هذا الاهتمام بتطبيق الإسلام الأحكام الإسلامية هي غير معلومة لنا، وإنما هي أحكام ظاهرية، والأحكام الظاهرية لعلها لا تكون مطابقة للواقع أصلا. هذه شبهة كانت تثار في العراق في النجف من قبل بعض مثلا الفضلاء، أنه الأحكام الشرعية أحكام ظاهرية ليست أحكام واقعية. خب من قال أن هذه الأحكام لعل كلها مخالفة للواقع؟ هذه أحكام ظاهرية، هذا الكلام أنه نطبق الحكم الإسلامي نقيم الحكم الإسلامي وينبغي إقامة الحكم الإسلامي، هذا فيما إذا كان الحكم الإسلامي معلوما، من قال أن هذا هو الحكم الإسلامي؟ هذا مجرد حكم ظاهري معذر في مقام العمل. بهذا كان يراد التخفيف عن أهمية الحكم الإسلامي وإقامة الحكم الإسلامي والتضحية في سبيل الحكم الإسلامي، وهذا أيضا أمر غير صحيح في الواقع. أحد الأجوبة على ذاك الكلام، طبعا هذا الكلام له هذه الشبهة لها أجوبة كثيرة، أحد الأجوبة هو هذا أنه ليس هكذا، أكثر الأحكام الإسلامية والفروع الإسلامية والأبواب الفروع الفقهية والأبواب الفقهية، أصول هذه الأبواب ورؤوس الفروع بحسب الحقيقة ثابتة بالعلم، أما بالعلم باليقين أو بالإطمئنان أو بما يكون على كل حال بمثابة العلم من حيث الصحة والمطابقة للواقع، ليس ما بأيدينا من الشريعة كله حكم ظاهري من باب المنجز والمعذر فقط، بحيث نحتمل أن الحكم الواقعي كله مخالف مع هذا الذي نحن الآن نطبقه بعنوان فتاوى الفقهاء وبعنوان فتاوى الأحكام الإسلامية. فهذا الدليل دليل جيد، فيه أيضا ثمرة عملية أو ثمرة ثقافية وحضارية في قبال مثل طرح مثل هذه الشبهات، وهو مطلب معقول أن الإنسان بالتتبع في أبواب الفقه قد يطمئن بأن أكثر الفقه في الواقع معلوم، ليس الدليل عليه دليل لبي قطعي أو اطمئناني، وليس بحاجة إلى تطبيق قواعد الحكم الظاهري والحجية والمنجزية والمعذرية فقط. لا، قد يحصل بقدر المعلوم، المعلوم بالإجمال في الشريعة ليس بأكثر من هذا المقدار، لأن هذه كثير في الفقه ليس قليلا. المعلوم بالإجمال ليس لا نعلم بأن الشارع له أحكام كثيرة بعدد الخلائق، يوجد أحكام خب أحكام إلزامات إلزامات محدودة بحسب الحقيقة. على كل حال، فهذا هذا الانحلال الرابع أيضا انحلال صحيح، وبه أصلا يرتفع موضوع المقدمة الأولى وهي وجود علم إجمالي، فإنه ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا بالعلم التفصيلي بما ثبت في الفقه من الفروع الفقهية، بما ثبت بالدليل القطعي أو الإطمئناني الناشئ من الروايات القطعية أو الناشئ من السيرة العقلائية الممضاة شرعا التي لم يردع عنها الشارع، وهو دليل قطعي إطمئناني، أو السيرة المتشرعية في باب العبادات، حيث لا يبقى شيء معلوم بالإجمال أكثر من هذا المقدار. فيمكن الرجوع في سائر الموارد مثلا إلى البراءة حتى لو لم يتم دليل على حجية خبر الثقة، فضلا عما إذا قام ذاك يرتبط بالمقدمة الثانية. إذن فالمقدمة الأولى غير تامة لانحلال العلم الإجمالي بأحد هذه الوجوه الأربعة بحسب الحقيقة. المقدمة الثانية من المقدمات التي ذكرها المحق الخراساني انسداد باب العلم والعلمي. باب العلم لا إشكال في أنه منسد بحسب الحقيقة. باب العلم حتى لعله في زمن النبي في زمن المعصومين لم يكن، فضلا عن زماننا الذي هو زمان الغيبة غيبة المعصوم، في زمن حضور المعصومين باب العلم الوجداني لعله كان منسدا لأكثر الناس والمتشرعة، باستثناء من كان في المدينة في مدينة الإمام، أو كان مثلا يمكنه أن يأتي ويتردد أو يسأل سؤالا قطعيا، وهذا لم يكن متوفرا لكل الناس بس متوفر لبعض الناس. على كل حال، في زمان الغيبة لا إشكال في أن باب العلم بذاك المعنى منسد، إذا افترضنا أن المعلوم بالإجمال أكثر من المقدار المعلوم بالتفصيل من الأحكام، فالباب العلم التفصيلي بذلك منسد. يبقى باب العلمي أي الحجة، انسداد باب الحجة متوقف على أن يكون خبر الثقة، على أن لا يكون خبر الثقة حجة. لو كان خبر الثقة حجة، خبر الثقة لو كان حجة، فباب العلم أيضا غير منسد لكثرة الأخبار الثقات التي تبين الأحكام الشرعية. أما لو كان خبر الثقة حجة فباب العلم الإنصاف أنه منسد، سواء كان الظهور حجة أو لم يكن حجة. إذا لم يكن الظهور أيضا حجة، فإن الظهور أيضا علمي لا علم، إلا الظهور إلا الناس، الناس قليل جدا. حتى إذا كان الظهور حجة أيضا باب بعدم حجية عدم حجية الخبر يكفي في انسداد باب العلم، انسداد باب العلمي، باعتبار أن الظهورات إذا لم يكن الخبر حجة فالظهور حجيته إنما يفيد في الآيات، في ظهورات الآيات، والآيات القرآنية يعلم إجمالا بورود المخصصات لأكثر ظهوراتها وإطلاقاتها وعموماتها، فتبتلي بالإجمال، ومع ابتلائها بالإجمال تسقط عن الحجية، إلا بالمقدار الذي بذاك المقدار الذي استثنيناه فيما سبق من العنوان الإجمالي. وحينئذ هذا المقدار الذي يثبت لا يكفي لا يكفي لإثبات المعلوم بالإجمال، يعني يبقى المعلوم بالإجمال أكثر من هذا المقدار، فحجية الظهور حتى لو كانت ثابتة وحدها لا تكفي لأن يكون باب العلم منفتح، باب العلمي منفتحان، يعني العلم الإجمالي مستوفا بمقدار ما ثبتت حجيته من الظهورات في الآيات القرآنية، لأنها قليلة جدا أو نادرة. فبعد فرض العلم بالمخصصات والمقيدات إجمالا الموجب لتعارضها وإجمالها الداخلي، وإذن فلا فيكفي في إثبات المقدمة الثانية أن لا يتم دليل على حجية خبر الثقة، سواء تم الدليل على حجة الظهور أو لم يتم الدليل على حجة الظهور، لأن حجة الظهور وحده لا يكفي، لأن الظهورات في الروايات متوقفة على حجة الخبر، فإذا لم يكن الخبر حجة فلا تفيد هذه الظهورات شيء. الظهورات في الآيات التي هي قطعية لا نحتاج فيها إلى حجة الخبر، الظهورات القرآنية العمومات والإطلاقات تكون مبتلات بالتعارض، وما يثبت منها لعدم العلم الإجمالي بالتخصيص مثلا فيها أو التقييد أو للبقاء الحجية في غير المعلوم بالإجمال خروجه لا يكفي للمقدار المعلوم بالإجمال في أصل الشريعة من الأحكام. إذن فالمقدمة الثانية تثبت تتوقف ثبوتها يتوقف على أن لا يكون خبر الواحد حجة، ونحن قد تقدم منا حجية خبر الواحد بالأدلة الخاصة الثلاثة بسيرة العقلاء وسيرة المتشرعة والروايات الإطمئنانية الصدور الدالة على الحجية. إذن فالمقدمة الثانية شرطها غير متحقق، هذا أيضا حال المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة من هذه المقدمات ما ذكره صاحب الكفاية بعنوان عدم الإهمال، أننا لسنا مهملين في الشريعة. نحن قلنا أن هذه المقدمة بهذا الشكل بظاهرها غير مربوط بدليل الانسداد، عدم الإهمال أننا لسنا كالبهائم والحيوانات مهملين، هذا ليس من مقدمات الانسداد، هذا ظاهره أننا مكلفون، الإنسان مكلف وليس من قبيل الحيوان، ليس مكلفا وليس مسؤولا، مسؤول ومعاقب على تصرفاته ومخالفاته. خب هذا أصل من أصول الاعتقاد، ليس مقدمة من مقدمات دليل الانسداد. ومن هنا قلنا فيما سبق أن هذه المقدمة ترجع إلى إما ترجع إلى المقدمة الأولى لو أريد به أصل العلم الإجمالي، أو ترجع إلى المقدمة الرابعة لو أريد من عدم الإهمال، يعني عدم جواز الرجوع إلى الأصول المرخصة المؤمنة في كل الشبهات، وهذا الثاني هو الأقرب أن يكون مقصودهم أو المناسب أن يكون مقصودهم من جعله مقدمة مستقلة. ومن هنا نحن هكذا نفسرها هذه المقدمة الثالثة، عدم الإهمال يعني عدم إمكان الرجوع إلى الأصول المرخصة إلى البراءة عن التكليف في تمام الشبهات، هذا المراد بالإهمال الذي جعله صاحب الكفاية في ضمن المقدمة الرابعة، فإنه في المقدمة الرابعة قال لا يجوز الرجوع إلى الأصول والقواعد المقررة سواء الترخيصية أو الإلزامية. نحن نجعل تلك المقدمة عبارة عن عدم جواز الرجوع إلى الاحتياط، إلى القواعد التي هي إما الاحتياط أو القرعة مثلاً أو القواعد الأخرى الثابتة في الفقه، أو الرجوع إلى فتوى الانفتاحي، وأما الرجوع إلى البراءة والترخيص والتأمين في تمام الشبهات نجعله مقدمة مستقلة، ينبغي أن تفصل عن تلك المقدمة بحسب الحقيقة، فيجعل مقدمة مستقلة وهي هذه المقدمة. نعم تنفي التكليف البراءة وكذلك الشرعية، وشرعية تنفي التكليف، رفع ما لا يعلمون يرفع التكليف. إذن فالمقدمة الثالثة عدم الإهمال يعني عدم الترخيص في تمام الأطراف والبراءة في تمام الأطراف، نجعل عنوان المقدمة الثالثة هكذا لنبحث حينئذ في صحتها وعدم صحتها. فنقول أما ينبغي أن يبحث أولا أن البراءة في نفسها مقتضيها تام في تمام الأطراف في نفسها مع قطع النظر عن المانع أو ليس تاما، ثانيا بعد الفراغ عن تمامية المقتضي وفي نفسه هل يوجد مانع عن جريان البراءة في تمام الشبهات عند الانسداد أو لا يوجد مانع؟ أما تمامية المقتضي فلا بد أن يبحث تارة في البراءة العقلية وأخرى في البراءة الشرعية. أما إذا قلنا بالبراءة العقلية فالبراءة العقلية مقتضيها غير تام بعد فرض العلم الإجمالي، مقتضي البراءة العقلية غير تام. إما لأننا لا نقبل أصل البراءة العقلية كما هو مسلكنا، حيث كنا نقول بحق الطاعة حتى في الشبهة غير المقرونة بالعلم الإجمالي فضلا عن الشبهة مع العلم الإجمالي، أو يقال بأن البراءة العقلية نقبلها في الشبهات من دون بيان، نقبل البراءة العقلية قبح العقاب، لكن إذا كان باب العلم مفتوحا. أما إذا كان باب العلم مسدودا وكان يعلم إجمالا بالتكليف ولو علما غير منجز، يعلم بوجود التكاليف، العقل لا يحكم بالبراءة حينئذ، على الأقل في موارد مضمونات لا يحكم بالبراءة. وهذا هو الوجه الذي تقدم في تفسير الحكومة الآخندية لدليل الانسداد، الحكومة التي ادعاها الآخند. نحن فسرنا كلام الآخند في باب في تعريف الحكومة وتفسير الحكومة عند الانسداد بهذا، أن هذا العلم الإجمالي وإن لم يكن منجزا لكنه وجود العلم الإجمالي، وانسداد باب العلم والعلمي يجعل العقل يحكم بحق الطاعة في مورد الظن، لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان. نعم في مورد الوهم والشك قد يحكم بذلك. إذن فالبراءة العقلية مقتضيها غير تام على هذا التقدير أيضا في المضمونات. نعم في المشكوكات والموهمات قد يكون مقتضيه تاما حينئذ، أما في المضمونات يعني في تمام الأطراف لا يتم. إما أن يقال بهذا أو يقال بأنه القبح العقاب بلا بيان لا فرق فيه بين حال الانسداد والانفتاح، لكن العلم الإجمالي بالتكليف، العلم الإجمالي يؤدي إلى أن لا تجري البراءة العقلية في أطراف العلم الإجمالي. هذا أيضا مسلك المشهور، فإن المشهور يقولون بأن البيان المأخوذ في قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعم البيان التفصيلي والبيان الإجمالي، فمع العلم الإجمالي لا تجري البراءة العقلية مع قطع النظر عن المخالفة القطعية، إمكان المخالفة القطعية أو وجوب الموافقة القطعية أو عدم إمكان المخالفة أو عدم وجوب الموافقة القطعية. نفس البيان المأخوذ غاية في قاعدة قبح العقاب بلا بيان أعم من البيان التفصيلي والبيان الإجمالي. هذا المسلك أيضا لو قيل به أيضا تكون النتيجة نفس النتيجة، أن في أطراف العلم الإجمالي مقتضي البراءة العقلية غير موجود. إذن ففي دائرة المضمونات على كل حال مقتضي البراءة غير موجود، يبقى أنه في دائرة المشكوكات والموهومات مقتضي البراءة موجود أو غير موجود، حينئذ يختلف باختلاف هذه المسالك التي ذكرناها بناء على مسلك الحكومة بالتفسير المتقدم المقتضي يكون موجودا. بناء على هذا المسلك الأخير المشهور أن العلم الإجمالي بنفسه مانع، يكون حينئذ البراءة في المشكوكات والمضمونات أيضا مقتضي غير موجود البراءة العقلية، بناء على أن العلم الإجمالي إنما يمنع عن البراءة العقلية لو كان منجزا، لو كان منجزا مثلا، أما لو لم يكن منجزا أصلا حتى لحرمة المخالفة القطعية فالبراءة العقلية تجري، حينئذ هنا مقتضي البراءة العقلية في المشكوكات والموهومات يكون موجودا. العلم الإجمالي إنما يكون مانعا عن البراءة العقلية، التعبير كان خطأ، العلم الإجمالي إنما يمنع عن البراءة العقلية لو لم يكن منحلا، أما إذا انحل هذا العلم الإجمالي بأن تنجز في بعض الأطراف يمكن إجراء البراءة العقلية في الأطراف الأخرى. هذا أيضا مسلك متقدم في بحث منجزة العلم الإجمالي. من يقول بأن البراءة العقلية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي إنما يقول أن البراءة العقلية لا تجري فيما إذا لم ينحل العلم الإجمالي، أما إذا انحل بمعنى أنه نجز بعض أطرافه ففي الأطراف الباقية يمكن إجراء البراءة حتى العقلية فضلا عن الشرعية،
حينئذ قد يقال أن هذا العلم الإجمالي هنا تنجز في المظنونات، لأن في المظنونات لم يجري البراءة فتنجز في المظنونات، فإذا تنجز بعض أطرافه تنجزت، ففي الطرف الآخر يمكن إجراء البراءة. يعني هناك من يقول بأن البراءة العقلية حالها حال البراءة الشرعية، في كل من الطرفين في نفسها تجري لكن تتعارض وتتساقط، وهذا ظاهر بعض كلمات المرزا في بحث منجزية العلم الإجمالي، أنه يجعل البراءة العقلية كالبراءة الشرعية تجري في طرفي العلم الإجمالي ولكن تتعارض وتتساقط. البراءة العقلية هنا مع البراءة العقلية هناك تتعارضان وتتساقطان، وهذا مطلب مسلك فاسد جدا بينا هناك أن هذا لا معنى له. لكن خب بعض تعابير المرزا كانت وتقريرات المرزا ظاهرة في هذا المعنى، بأن يقيس البراءة العقلية على البراءة الشرعية، من حيث أن العلم الإجمالي ينجز الجامع لا الخصوصية في كل من الطرفين، فكل من الطرفين في نفسه مجرى للبراءة العقلية كالبراءة الشرعية، لكن حيث أنهما على حد واحد فالبراءة فيهما معا ترخيص في الجامع، في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيتعارضان ويتساقطان. خب هذا البيان متى يمنع عن جريان البراءة؟ حينما يكون أحد الطرفين كل من الطرفين في نفسه مجرى للبراءة، وأما إذا كان أحد الطرفين ليس مجرا للبراءة كما هو في المقام، فإننا في المقام إذا قلنا بأن الظن يكون مثلا منجزا بأي بيان من البيانات التي تقدمت في الحكومة، الظن المظنونات تكون منجزة، والعلم الإجمالي بلحاظ المظنونات لا يجري فيها البراءة، المظنونات لا تجري فيها البراءة العقلية، فتجري البراءة في المشكوكات والموهومات من دون معارضين. بناء على هذا المسلك المشكوكات والموهومات تكون البراءة العقلية مقتضيها تاما فيه، هذا حال مقتضي البراءة العقلية. فعلى كل حال في المظنونات البراءة العقلية لا تجري على كل حال، إما لإنكار البراءة كلا أو لإنكارها عند الانسداد في المظنونات أو للتعارض والتساقط أو لأي سبب آخر، على كل حال المظنونات ليس فيه مقتضي لجريان البراءة العقلية، فلا وجه للبحث عن المانع عن البراءة العقلية إذ لا مقتضي لها. خبرين كلام كله على فرض المقدمة الأولى أيضا. وأما المقدمة الأولى والثانية، وأما على البراءة الشرعية يعني رفع ما لا يعلمون، هل يكون إطلاقه تاما في أطراف العلم الإجمالي بناء على الانسداد أو لا يكون تاما؟ مقصودنا من أن مقتضيه تام يعني إطلاق الدليل يشمل تمام هذه الموارد في نفسه، أو البراءة الشرعية لا يشمل تمام الموارد في نفسه. الصحيح أن البراءة الشرعية في نفسه لا تمامية إطلاقه وعدم تمامية إطلاقها وعدم تمامية إطلاقها يتوقف على أن نجد ما هو الدليل على البراءة الشرعية. إن كان الدليل على البراءة الشرعية حديث الرف، حديث الرف بنفسه خبر، وهذا الخبر لو فرض أنه خبر ثقة وكان في سنده إشكالون، لو فرض أن سنده تام من ناحية الوثاقة وثاقة الرواة، فالمفروض انسداد باب العلم والعلمي، يعني المفروض أن خبر الثقة لم يثبت دليل على حجيته، إذن فلا يمكن أن نجري البراءة، لم يثبت البراءة الشرعية. إذا فرضنا أن المقدمة الثانية تام لم تثبت البراءة الشرعية إذا كان مدركها حديث الرفع. نعم إذا كان مدركها مدرك البراءة بحسب الحقيقة بعض الآيات القرآنية التي استدل بها على البراءة، من قبيل ما حجب الله علمه عن العباد مثلا فهو موضوع عنه، إذا كان هذا هو المدرك لا بل آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بعض الآيات التي استدل بها ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآيات التي نعم لا يكلف عدة آيات كانت استدل بها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه الآيات التي دلت على بناء على تمامية الدلالة في هذه الآيات في مثل هذه الآيات على حجية البراءة
إذا كان هذا هو المدرك بحسب الحقيقة، حينئذ يقال بأن هذه الآية، وافترضنا حجية الظهور، فإن الظهور حجيته ثابتة مثلا بالدليل القطعي والسير العقلائية، لم ينسد باب حجية الظهور. حينئذ يبقى البحث أن هذه البراءة مقتضى إطلاق هذه الآية الكريمة ثبوت البراءة في تمام الشبهات، في كل شبهة شبهة تكون البراءة تامة في نفسها، حتى المظنونات تكون البراءة فضلا عن المشكوكات والموهومات مقتضيها البراءة الشرعية تاما. وبإطلاق دليل البراءة الشرعية للمظنونات يرتفع موضوع حجية الظن على الحكومة، لأن حجية الظن على الحكومة بمعنى حكم العقل بمنجزية الظن. قلنا فيما سبق أن كل الأحكام العقلية بالتنجيز حتى في القاطع فضلا عن الظن أحكام تعليقية معلقة، المنجزية العقلية معلقة على عدم ورود ترخيص من الشارع. أما لو ورد ترخيص شرعي ظاهري فالمنجزية والحجية العقلية لا موضوع لها، فإن العقل لا يتحكم في أمر الشارع، وإنما يحفظ غرض الشارع بمقدار الشارع هو يهتم بتلك الأغراض. أما إذا الشارع قال أنا لا أهتم بهذا الغرض في هذا المورد الشاك، في مورد الشاك، حينئذ العقل لا يحكم بالمنجزية، أحكام العقل أحكام تعليقية. هذا أيضا بحث مهم بحثناه مفصلا في بحث منجزية القاطع. هناك قلنا أن المنجزية والحجية للقاطع بمعنى المنجزية تعليقية، أساسا كل أحكام العقل تعليقية، كما أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا تعليقية. لو جعل الشارع الاحتياط يرتفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان لمن يقول بهذه القاعدة. كذلك مسلك حق الطاعة يعني منجزية الاحتمال تعليقية لمن يقول بمنجزية الاحتمال، يرتفع بجعل البراءة الشرعية. منجزية الظن أيضا عند الانسداد بحكم العقل أيضا تعليقية، إذا فرض أن الشارع بنفسه رخص في الارتكاب والاقتحام يرتفع هذا الحكم العقلي. فلو كان مقتضي البراءة تاما هذا المقتضي حينئذ يرفع منجزية الظن عند الانسداد بناء على الحكومة وحكم العقل بمنجزية الظن. بل تقدم في بحث منجزية العلم أن منجزية العلم أيضا تعليقية، غاتر أم المعلق عليه لا يمكن أن يصل إلى المكلف القاطع، حتى العلم والقاطع منجزيته تعليقية. لو كان يمكن أن يصل لا يلزم تناقض ونحو ذلك، منجزية القاطع أيضا كانت ترتفع بوصول الترخيص الشرعي في مخالفة القاطع، لكن لا يمكن أن يصل هذا الترخيص الشرعي في المخالفة لبيانات ونكات مبينة هناك في بحث منجزية القاطع. إذن فالأحكام العقلية دائما تعليقية بلحاظ المولى في باب المنجزية والمعذرية، أحكام العقل تكون تعليقية. إذن فمقتضى البراءة الشرعية إذا كان دليله قطعيا عن كتابان أو سنة متواترة، مثلا لو فرضنا التواتر في الروايات، حينئذ المقتضي تام في تمام الأطراف حتى في المظنونات فضلا عن المشكوكات. حينئذ ينفتح البحث في المقام الثاني أن هذا المقتضي التام هل يوجد عنه مانع أو لا يوجد عنه مانع. وقد ذكر الانسداديون موانع ثلاثة أمام جريان البراءة، وهو معنى عدم إمكان جريان البراءة في تمام الأطراف، عدم الإهمال، هذا الذي قلنا أن الإهمال نفسره بهذا التفسير. ذكروا موانع ثلاثة: الإجماع والضرورة من الدين أو لزوم الخروج عن الدين مثلا، ومنجزية العلم الإجمالي أو العلم الإجمالي بالتكليف المنجز. الإجماع واضح وضعه، الإجماع يكون يبدو الوقت انتهى، الإخوة يطالعون في الساعة حياتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المقدمات التي عرضها صاحب الكفاية لدليل الانسداد. تقدم البحث عن المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، وانتهينا إلى المقدمة الثالثة وهي عدم إمكان الإهمال في كل الشبهات، وأرجعنا هذه المقدمة إلى عدم جريان البراءة العقلية أو الشرعية في أطراف في تمام الشبهات. وقلنا أنه تارة يبحث عن تمامية مقتضى البراءة في كل شبهة شبهة في نفسه، وأخرى يبحث عن وجود المانع. تقدم البحث عن الجهة الأولى وانتهينا إلى الجهة الثانية وهي أنه ما هو المانع عن جريان البراءة الشرعية على الأقل الذي مقتضيها تام، وهو الإطلاق في أدلة البراءة إذا فرض أن دليل البراءة الشرعية ثبت بالكتاب، كما مثلا لو افترضنا استفادتها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل يمكن أن نجري البراءة حينئذ الشرعية في تمام الأطراف أو يوجد مانعون؟ قلنا يوجد ثلاثة أمور ذكرت كمانع عن جريان البراءة المستلزم للإهمال بالتالي وترك والمخالفة في تمام الشبهات. المانع الأول دعوى الإجماع، والمانع الثاني دعوى لزوم الخروج عن الدين، والمانع الثالث منجزية العلم الإجمالي بوجود التكاليف في هذه الموارد. الدعوى الأولى قلنا بالأمس أن الإجماع قد يقال أنه لا يوجد إجماع في هذه المسألة، مثلا قد يناقش في وجود الإجماع، خصوصا أن القدماء كانوا انفتاحيين لم يكونوا انسداديين. دليل الانسداد من مستحدثات علم الأصول في زمن مثلا صاحب المعالم أو صاحب القوانين، فكيف نستكشف فيه الإجماع؟ هذا الإشكال يمكن الجواب عليه بأن الإجماع مقصود هنا أن الفقهاء نحن نعلم إجمالا بأنهم لا يرضون بترك الشبهات جميعا حتى على تقدير الانسداد. صحيح أنهم على تقديرهم يرون الانفتاح، يرون الحصول إمكان تحصيل العلم أو العلمي على الأقل، وهو حجية خبر الثقة وخبر العادل، إلا أنه بنحو القضية الشرطية أيضا يعلم أن مذاقهم على أنه لا يجوز الاقتحام في تمام هذه الأطراف وتمام الشبهات حتى على تقدير الانسداد. إذن فيمكن استكشاف ذوقهم ومذاقهم من بنحو القضية التعليقية حتى على تقدير الانسداد، إلا أن هذا حينئذ قد يقال أنه نكتته نفس الدليل الثاني والمانع الثاني وهو لزوم الخروج عن الدين. وليس المقصود من الرجوم الخروج عن الدين يعني الكفر، فإن ترك الواجبات وفعل المحرمات لا يستلزم الكفر. المقصود بالخروج عن الدين يعني هذا يؤدي إلى ترك الشريعة بحسب الحقيقة، وهذا مما يقطع، وبأن الشارع لا يرضى بها وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك. هذا هو المقصود بالخروج، لزوم الخروج عن الدين، ليس المقصود لزوم الكفر والارتداد. التكليف المعلوم لو يعصى لا يلزم منه الارتداد، فكيف بالتكليف المشكوك؟ المقصود من لزوم الخروج عن الدين يعني يوجد نظير ما يقال في بعض الأمور التي يقال يعلم بعدم رضا الشارع بها على كل حال، على كل تقدير لأهميتها وخطورتها. كذلك هنا يعلم بأن الشارع لا يرضى أن المكلفين يجرون البراءة الشرعية في تمام الشبهات حتى على تقدير الانسداد. هذا العلم موجود، لأن هذا خلاف حكمة أصل بعث الرسل والشريعة، إرسال الشريعة والاهتمام بالأحكام الشرعية بالكتاب الكريم بالروايات بالأحاديث. هذه الأحكام التي من أجلها كان الشريعة التي هي عبارة عن مجموعة هذه الأحكام التي من أجلها كان كل هذا التعب والجهد والتضحية والفداء واستشهاد الأئمة ونحو ذلك. فلا يعقل أن يكون الشارع راضيا بهذا الشيء، بإجراء البراءة في تمام الشبهات، وأن يكون الإنسان في كل المسائل ليس له تكليفون عمليون ووظيفة عملية فعلية يجوز له أن يفعل ويجوز له أن يترك.
هذا نظير ما يقال في أن ما يرجع إلى بيضة الإسلام يعلم أن الشارع لا يجوز لا يسمح مثلا بالتهاون فيه، لأنه ما يرجع إلى حفظ بيضة الإسلام يكون واجبا، مع أنه قد لا يكون دليل لفظي عليه، يعلم من ذوق الشارع ومن وضع أصل الشريعة أنه لا يرضى بالسكوت مثلا أمام خطر يهدد أصل الإسلام أصل الشريعة. والبراءة في جميع الشبهات واللا مبالاة في جميع الشبهات عبارة أخرى عن زوال أصل الشريعة بحسب الحقيقة، أن لا يكون هناك شريعة وأن لا يبقى حجر على حجر بحسب النتيجة العملية. وهذا مما يقطع بأن الشارع لا يرضى به. هذا القطع هو المراد بالخروج، لزوم الخروج عن الدين، الخروج عن الشريعة ولا مبالاة بالشريعة وفقدان أصل الشريعة، وهذا يقطع بعدم جوازه. ولعل المجمعين أيضا، هذا استكشاف مذاق المجمعين مبني على وضوح هذه الخصوصية، لا أنه الإجماع يكون مدركا مستقلا عن هذا المدرك الثاني، فيرجع الوجه الأول للمانع إلى الوجه الثاني، والوجه الثاني أيضا قد يرجع إلى الوجه الثالث بأن يقال أن العلم بأن الشارع لا يرضى بإجراء البراءة في تمام الشبهات والاقتحام في تمام الشبهات، هذا أيضا إنما يكون لو كان لنا علم إجمالي بالتكليف. أما إذا احتملنا أن لا يكون للمولى تكليفون أصلا، لو كنا نحتمل عدم التكليف ولا نعلم بالتكليف في الشريعة، نحتمل أن الشريعة ليس فيها تكاليف، مجرد أحكام أخلاقية مثلا يبينها من قبيل شريعة المسيحيين المحرفة اليوم، المسيحية المحرفة اليوم ليس لها أي تكليف. خب لو احتملنا مثل هذا التحريف ومثل هذه الشريعة، حينئذٍ خب من أين نعلم بأنه الشارع لا يرضى بالتفويت؟ عدم الرضا بالتفويت فرع وتوقف على فرض العلم في المرتبة السابقة، على أن الشريعة تستلزم أحكاما وإلزامات ومواقف عملية وقوانين وأنظمة تطبق في المجال الفردي والاجتماعي والسياسي ونحو ذلك. أما مع فرض عدم العلم، إذن لا محذورا من افتراض جريان البراءة في تمام الشبهات، فيجعل الوجه الثاني علته وملاكه الوجه الثالث بحسب الحقيقة، وهو وجود العلم الإجمالي وقوامه بالوجه الثالث وهو العلم الإجمالي، إلا أن صحيح أن الوجه الثاني مستقل عن الثالث. فإننا في العلم الإجمالي نريد أن نمنع عن جريان البراءة في تمام الأطراف من جهة منجزية العلم الإجمالي، وأن هذا العلم الإجمالي لكونه منجزا فلا تجري البراءة في تمام الأطراف، بينما في الوجه الثاني نريد أن نمنع عن جريان البراءة حتى لو لم يكن العلم الإجمالي منجزا، كما لو اخترنا مسلك صاحب الكفاية مثلا من أنه كلما لم تجب الموافقة القطعية لم تحرم المخالفة القطعية، كما في موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، كلما لم تجب الموافقة القطعية لا تحرم المخالفة القطعية، لا تنجيز أصلا للعلم الإجمالي، تسقط منجزية العلم الإجمالي رغم وجود نفس العلم، لكن لا منجزية للعلم. إذن فالوجه الثالث في مثل هذا المبنى على مثل هذا المبنى غير موجود، لأن الوجه الثالث يقول العلم الإجمالي باعتباره منجزا لحرمة المخالفة القطعية يمنع عن جريان البراءة في تمام الأطراف، لأن البراءة في تمام الأطراف ترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية العلم الإجمالي منجز. ولو قلنا بعدم منجزة العلم الإجمالي، إذن فلا محذور في الترخيص في تمام الأطراف، فالوجه الثالث المانع الثالث لا يكون حينئذ موجودا، لكن المانع الثاني موجود. يقال أن نفس العلم ولو العلم غير المنجز غير الموجب لسقوط الأصول في الأطراف، نفس العلم بوجود التكاليف الواقعية حتى إذا كان هذا العلم لا يوجب تساقط الأصول لعدم كونه منجزا من حيث كونه علما إجماليا، لأنه مثلا لا تجب موافقته القطعية، نفس العلم التكاليف يكفي في الشريعة، يكفي في أننا نعلم بأن الشارع لا يرضى بتفويت هذه التكاليف في تمام الأطراف،
إذن فالوجه الثاني بهذا البيان يكون مستقلا عن الوجه الثالث، يحتاج إلى العلم الإجمالي لا يحتاج إلى منجزية ومانعية العلم الإجمالي. لو كان الوجه الثاني متوقفا على منجزية العلم الإجمالي، حينئذ المنجزية بنفسها مانعة، إذن فالمانعية في الوجه الثاني متوقفة على المانعية في الوجه الثالث، إذن فلا فائدة فيه. كلما ذاك كان موجودا وكان مانعا يمنع بعد، لا نحتاج إلى هذا. لكن ليس كذلك، الوجه الثاني لا يتوقف على منجزية العلم الإجمالي، يتوقف على وجود العلم الإجمالي ولو لم يكن منجزا، كما على مسلك المحقق الخراساني. المحقق الخراساني يرى أن العلم الإجمالي إذا كان لا تجب موافقته القطعية فلا يجب، لا يحرم مخالفته القطعية أيضا، يعني إذا لم ينجز للموافقة فلا ينجز للمخالفة لحرمة المخالفة أيضا. إذن فمثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لكن يكون ذاته موجودا، ذات العلم محفوظة. فالوجه الثالث كمانع لا يكون موجودا. الوجه الثاني يتم بأن يقول المحقق الخراساني أننا نعلم أن الشارع لا يرضى بأن تفوت هذه الأحكام، هذا معناه زوال الشريعة وهدم الشريعة وارتفاع أصل الشريعة، وهو معلوم البطلان، وأن الشارع لا يرضى به قطعا في أي حال من الحالات، سواء في حال الانفتاح أو في حال السداد. إذن فمانعية الوجه الثاني غير مانعية الوجه الثالث، أحدهما غير الآخر. هذه هي الموانع التي ذكرت. حينئذ
أنا قد يرجع الوجه الثاني لعل أن شاء رياضة ثالثة عن أفضل لعله لأنه مناقه، لأن البراءة هنا من إنسان الامتنان، وهذه حكمة وهي ذلك الامتنان البراءة في كل الأطراف مناقه لهذا الامتنان، لا يوجد واحد العلم الإجمالي.
يعني حتى لو فرض أنه ليس لنا علم إجمالي، إذا كنا نحتمل أن الشارع ليس له تكاليف، لا للعلم الإجمالي لا لأصل وجود العلم الإجمالي، لو نحتمل أن الشارع ليس له تكليف، رفع هذا التكليف المحتمل والتكاليف المحتملة ليس فيها أي علم، رفعها بالبراءة تبقى الامتنان. لماذا خلاف المقصود الامتنان؟ امتنان على من يرفع عنه التكليف، ومن يرفع عنه التكليف المحتمل منة عليه أن يرفع عنه التكليف المحتمل. في كل مورد حينما نجري البراءة عملا نرفع التكليف ظاهرا، من حيث الوظيفة العملية المكلف يرفع التكليف عملا ولا يكون فيه عليه تكليف. هناك إذن تقول خلاف الامتنان، حتى في المورد الواحد إذن يكون جريان البراءة خلاف الامتنان، إذ لعل واقعا التكليف موجود وفيه حكمة ومصلحة وغرض لهذا المؤمن، وقد ويفوت حينئذ بخلاف ما إذا احتاط، فإنه لو احتاط سوف يحصل تلك المصلحة الواقعية. هذا الجواب هو في بحث البراءة. هناك قيل أن الامتنان بلحاظ الكلفة لا بلحاظ الملاكات والأغراض الشرعية، بلحاظ الكلفة رفع هذا الكلفة، رفع إيجاب الاحتياط على هذا المكلف يكون فيه منة. إذا هو يريد أن يحفظ الملاكات الواقعية يحفظ حينئذ، لو كان إنسانا حريصا على أن يصل إلى تلك المصالح الواقعية خب لم يحرم عليه الاحتياط المولى، رفع إلزامه بالاحتياط وإيجاب الاحتياط عليه، وفي هذا منة واضحة. إذن فالوجه الثاني وإن كان متوقفا على أصل العلم الإجمالي لكنه ليس متوقفا على منجزية العلم الإجمالي، ومن هنا يكون الوجه الثاني وجها مستقلا في المانعية عن جريان البراءة في تمام الأطراف عن الوجه الثالث. فإن الوجه الثالث مانعية العلم الإجمالي في الوجه الثالث متوقفة على منجزيته، فلو اختير عدم المنجزية لا يكون حينئذ لا تكون هذه المانعية ثابتة، بخلاف الوجه الثاني فإن الوجه الثاني يكفي فيه أصل ثبوت العلم الإجمالي بالتكاليف الشريعة، ولم يكن هذا العلم من الناحية العقلية منجزا لحرمة المخالفة القطعية. إذن فالآن صار أمامنا وجهان للمانع بعد فرض مثلا تمامية المقتضي، لأدلة البراءة لتمام الشبهات في نفسه، يقال أمام إطلاق أدلة البراءة لتمام الشبهات على تقدير الانسداد يوجد مانعان. المانع الأول ما هو المانع الثاني؟ أي العلم بأن الشارع لا يرضى بإجراء البراءة في تمام الشبهات في حال الانسداد، لأن هذا في قوة هدم الشريعة وارتفاع أساس الدين، وهذا يقطع بأن الشارع لا يرضى به، سواء كان العلم الإجمالي منجزا أو لم يكن منجزا في بحث منجزية العلم الإجمالي عقلا. حتى لو أن العقل لم يحكم بمنجزية العلم الإجمالي، الإنسان يقطع بأن الشارع لا يرضى بهذا، ولهذا هذا منع شرعي، ذاك منجزية العلم الإجمالي منع عقلي بحسب الحقيقة. هذا المانع الأول. المانع الثاني نفس العلم الإجمالي بمعنى منجزيته، فإننا بعد أن كنا نعلم بالتكاليف الإلزامية، العلم الإجمالي يكون منجزا، والتنجيز يوجب، معنى التنجيز يعني أن العقل يرى أن مخالفة تمام الأطراف عصيان ومخالفة قطعية، والمخالفة القطعية قبيحة عقلا بحكم العقل قبيحة، ولا يعقل الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية، أو مثلا ليس عقلائيا الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية لمحذور ثبوتي أو إثباتي. الترخيص في تمام الأطراف ترخيص في المخالفة القطعية، وهو لا يكون. إذن فمنجزية العلم الإجمالي تكون مانعة، قبح العصيان مثلا يكون مانعا عن جريان البراءة في تمام الأطراف، وهذا مانع عقلي بحسب الحقيقة. المانع الأول لا إشكال في تماميته ولا بحث فيه، إنما الإشكال في المانع الثاني، هذا المانع العقلي موجود أو ليس موجودا، يعني هذا العلم الإجمالي هل هو منجز أو ليس منجزا. هنا توجد بيانات، أهمها بيانان بحسب الحقيقة لإثبات عدم منجزية هذا العلم الإجمالي. البيان الأول عقلا، إذن فلا مانع عقلية من جريان البراءة في تمام الأطراف، فينحصر المانع في المانع الشرعي الذي هو الوجه الأول المانع، يعني الوجه الثاني بحسب ترقيم الكتاب. البيان الأول ما هو مبني على مسالك صاحب الكفاية. صاحب الكفاية كان يقول في بحث الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، كان يقول هناك بأن الاضطرار إلى بعض الأطراف كما لو اضطر إلى شرب الماء لأنه يهلك مثلا لو لم يشرب، وكان أمامه ماءان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، تارة يكون أمامه ماءان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، وأخرى يكون عليه أمامه ماء وثوب ويعلم بنجاسة الماء أو الثوب. إذا كان أمامه ماءان يعلم بنجاسة أحدهما، هنا من الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، لأن المضطر إليه شرب أحد الماءين، لا هذا بالخصوص ولا ذاك بالخصوص، فيمكنه رفع الاضطرار بالشرب من كل واحد منهما، هذا نسميه بالاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه. في المثال الثاني يكون من الاضطرار إلى أحد الأطراف معينا، لو علم إجمالا بنجاسة هذا الماء أو هذا الثوب، هنا لو اضطر إلى العطش إلى شرب الماء فهو مضطر إلى شرب الماء لا الثوب، لبس الثوب ليس مضطرا به، حينئذ ذاك يكون من الاضطرار إلى أحد الأطراف بعينه. في مورد الاضطرار إلى أحد الأطراف بعينه لابد أن يرفع الاضطرار ضرورته بشرب الماء، الطرف الباقي لا يكون العلم الإجمالي منجزا فيه، إذ يتحول إلى شك بدوي عندهم، لأن التكليف المعلوم بالإجمال وهو النجاسة لعله في الطرف الذي اضطر إلى شربه، والاضطرار رافع إلا ما اضطررتم يرفع التكليف، إذن فلا علم بالتكليف، شك بدوي في ذاك الطرف، تجري البراءة أيضا في لبس الثوب في الصلاة مثلا. وهذا متفق عليه عند الجميع، أنه في الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا في الطرف الباقي أيضا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، يجري البراءة العقلية الشرعية بل العقلية أيضا على القول بها عند جملة منهم. وأما في الاضطرار إلى المعين إلى أحد الطرفين لا بعينه المخير، لا بس مخالفة ليس مخالفة قطعية، لأن ذاك الذي اضطره لو كان نجسا لا تكليف فيه،
فلا مخالفة قطعية، المخالفة القطعية فرع فعلية التكليف، والاضطرار يرفع فعلية التكليف. إلا ما اضطررتم، ما اضطررتم يقول النجس المضطر إلى شربه حلال شربه. إذن فلا يعلم بأنه خالف حراما، نعم يعلم أنه استعمل نجسا، استعمال النجس ليس حراما، الحرام إنما هو شرب النجس ولبس النجس، وشرب النجس الحرام هو شرب النجس الذي لا يضطر إليه، أما شرب النجس المضطر إليه ليس حراما. إذن فهو لا يعلم بأنه ارتكب حراما، يحتمل أنه ارتكب حراما. لو كان الثوب نجسا إذن فلبسه في الصلاة حرام مثلا، لكن لو لم يكن الثوب نجسا كان الماء نجسا وقد شربه شربه لم يكن حراما، إذن فلم يرتكب مخالفة قطعية. هناك في الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه لا إشكال في أن العلم الإجمالي يرتفع، ويكون حينئذ الطرف الباقي أيضا ليس منجزا. لكن الكلام في موارد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، اختلفت كلمات المحققين. قلنا فيما سبق صاحب الكفاية أيضا هنا طبق عليه نفس الفكرة، أن المكلف بعد أن يرفع اضطراره بأحد الطرفين يشك أن الطرف الباقي هل يكون فيه تكليف أو ليس فيه تكليف. لو كان التكليف في الطرف الذي شربه كان من ناحية الاضطرار مرفوعا عنه، إذن فلا يكون علم بالتكليف، إذن فيجوز ارتكاب الطرف الآخر، هكذا قال صاحب الكفاية هناك. وحينئذ طبق نفس الفكرة، وهو عدم منجزية العلم الإجمالي في موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه. خب هذا المسلك لو قبلناه في المقام أيضا يكون الأمر كذلك، فإنه في المقام المحذور الذي سوف يبين، وهو عدم إمكان الاحتياط أو عدم وجوب الاحتياط، إنما هو محذور اختلال النظام مثلا أو العسر والحرج، في المقدمة الرابعة يبين هذا المحذور، والعسر والحرج ونحو ذلك إنما يكون في اجتناب تمام الأطراف، يعني في الاحتياط في تمام الأطراف، لا ليس هذا ناشئا من طرف معين دون طرف، ناشئ من مجموع الأطراف. إذن فهذا المكلف مضطر أو مأذون شرعا بمقتضى نفي العسر والحرج إلى أن يقتحم بعض الأطراف، مأذون في الاقتحام على سبيل البدل لا في الاقتحام لطرف معين دون طرف. إذن فبحسب الحقيقة هذا هو من باب الاضطرار إلى بعض الأطراف، ارتكاب بعض الأطراف لا على التعيين على البدل. حينئذ من يقول هناك كصاحب الكفاية بعدم منجزية العلم الإجمالي وبسقوطه عن المنجزية في موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، فضلا عن موارد الاضطرار إلى طرف بعينه، من يقول بذاك حينئذ يقول هنا أيضا بعدم منجزية العلم الإجمالي، فبعد أن يرتكب بعض الأطراف لدفع الضرورة الباقي من الأطراف أيضا يمكنه أن يرتكبها، فلا يجب عليه الاحتياط في شيء من الأطراف، فتجري الأصول المؤمنة في الباقي أيضا. هذا معناه أن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا وليس مانعا عن جريان الأصول في تمام الأطراف. هذا المسلك مسلك صاحب الكفاية، هذا المسلك إذا تم فهذا الكلام صحيح، لكن المسلك باطل، فإنه سوف يأتي هناك بأن الصحيح أن الاضطرار إلى طرف بعض الأطراف لا بعينه ليس كالاضطرار إلى طرف بعينه. هناك العلم الإجمالي يزول، هنا العلم الإجمالي لا يزول، ويبقى على المنجزية غاية الأمر، يكون هناك تبعض في التنجيز، توسط في التنجيز أو توسط وتبعض في التكليف، على بيانات وخصوصيات تأتي هناك بعد، هنا لا ندخل فيه لأنها تنبيه مستقل من تنبيهات العلم الإجمالي، يأتي في الجزء الخامس مفصلا ومشروحا. إلا أن المحقق العراقي قدس الله سره بتدقيقاته الأنيقة هنا حاول أن يطبق على محل الكلام على دليل الانسداد الاضطرار إلى طرف بعينه، يعني يجعل المقام من موارد الاضطرار إلى طرف بعينه، والذي لا يكون العلم الإجمالي فيه منجزا على جميع المسالك حتى المسالك الأخرى
في مورد الاضطرار إلى طرف بعينه يرى عدم المنجزية للعلم الإجمالي. المحقق العراقي يريد أن يجعل محل الكلام مصداقا وصغرا من صغريات الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا، فيقول بأنه هنا وإن كان بالأصل العسر والحرج أو الاختلال للنظام ينشأ من الاحتياط في تمام الأطراف، من المجموع ينشأ العذر فهو مضطر إلى ترك المجموع، والاضطرار إلى ترك المجموع اضطرار إلى فعل إلى أو مثلا اضطرار إلى الارتكاب لبعض الأطراف لا بعينه، لا لبعض الأطراف بعينه، لكن حيث إلى هنا الاضطرار إلى غير معين لا إلى معين، لكن حيث أن هذه الأطراف في نظر العاقل ليست متساوية الأقدام، ليست كلها على شكل واحد، بعض هذه الأطراف التكليف فيه مظنون، وبعض هذه الأطراف التكليف فيه مرجوح وموهوم، والعاقل حينئذ يقول إذا كنت مضطرا إلى ارتكاب بعض الأطراف لا بعينه وكانت الأطراف متساوية الأقدام بالنسبة للتكليف المولوي المعلوم بالإجماع، خب أنت مضطر إلى ارتكاب بعض، لا أنت مخير في مقام الاقتحام، تقتحم هذا الطرف أو ذاك الطرف أحد الأطراف لا بعينه، لكن إذا كانت غير متساوية الأقدام التكليف في بعض هذه الأطراف مظنون في البعض الآخر مشكوك، العقل يحتم على أن الاقتحام ودفع الضرورة لابد أن يكون في الطرف الذي يكون احتمال التكليف فيه ضعيفا وموهوما، فالعقل يعين هذا الاضطرار مضطر إلى ارتكابه يعينه العقل في الطرف الذي يكون بعيدا عن الحكم الشرعي، وهو الطرف الذي يكون الحكم الشرعي فيه مرجوحا موهونا. إذن فيتعين ذا محالة رفع الاضطرار يتعين بحكم العقل في ذاك الطرف الذي يكون احتمال التكليف فيه موهونا، فإذا تعين ما يجب دفع الضرورة به أو يجوز دفع الضرورة به تعين في ذاك الطرف ولم يجوز العكس، صار من موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف تعينا، غاية الأمر ذاك التعيين لأنه ذاك اللباس وهذا ما هو تعين من هذا الباب من باب أمر تكويني، هنا التعيين من ناحية حكم العقل، هناك عالم التكوين عين المضطر إليه في أحد الأطراف، هنا حكم العقل عين وقال المضطر إلى اقتحامه معين في ذاك الطرف الذي يكون احتمال التكليف فيه موهونا، فصار من قبيل موارد الاضطرار إلى طرف معين، والذي الكل يقبلون فيه بانحلال العلم الإجمالي وعدم منجزيته حتى في الطرف الآخر الباقي. هذا الكلام غير تام رغم صورته لكنه غير تام، وذلك لأنه أولا هذا التعيين العقلي إنما يكون لو فرض أن العلم الإجمالي والتكليف المعلوم بالإجمال منجز، أما لو فرض أن التكليف المعلوم بالإجمال ليس منجزا فالعقل لا يعين ذاك الطرف بالخصوص للاقتحام، فالتعيين العقلي للطرف الموهون فيه التكليف للاقتحام هذا التعيين فرع منجزية التكليف المعلوم بالإجمال، يعني منجزية العلم الإجمالي في المرتبة السابقة، فإذا كان هذا التعيين في طول المنجزية يستحيل أن يكون هذا التعيين بنفسه مانعا عن المنجزية وموجبا لفقدان العلم الإجمالي لمنجزيته وجواز إجراء البراءة في الطرف المظنون، لأن هذا يستلزم الخلف ويستلزم المحال، ما التعين الذي يكون في طول منجزية العلم الإجمالي لا يمكن أن يرفع منجزية العلم الإجمالي ولا يرفع نفسه. نعم التعين الثابت بقطع النظر عن منجزية العلم الإجمالي ذاك التعين يمكن أن يمنع عن منجزية العلم الإجمالي، كالتعين في مثال الماء والثوب، هناك تعين الاضطرار إلى شرب الماء ليس مربوطا بمنجزية العلم الإجمالي وليس في طول منجزية العلم الإجمالي، إذ لم يكن تعينا بحكم العقل بل كان تعينا تكوينيا، سواء كان العلم الإجمالي منجزا أو لم يكن العلم الإجمالي منجزا ذاك التعين يمكن أن يمنع عن منجزية العلم الإجمالي، أما تعيين
يكون في طول منجزية العلم الإجمالي وبحكم منجزية العلم الإجمالي، يستحيل أن يمنع عن منجزية العلم الإجمالي. خب لماذا هذا التعيين في الطرف الموهون في طول منجزية العلم الإجمالي؟ لأن العلم الإجمالي لو لم يكن منجزاً العقل لا يحكم بأنه لا بد من عدم ارتكاب الأطراف المضمون. لو كان العلم الإجمالي غير منجز العقل يقول أي طرف ترتكبه ترتكب. إذن فهذا التعيين أيضا من الواضح أنه تعيين في طول منجزية العلم الإجمالي. هذا بيان. بيان ثاني يمكن أن يكون بيانا آخر أيضا لهذا، ويمكن أن نجعله إشكالا مستقلا على المحقق العراقي، وهو أنه هذا التعيين في المقام تعيين عقلي وتعيين ظاهري في مقام الوظيفة العملية، ليس هذا التعيين من باب أن الاضطرار إلى هذا الطرف المعين، الاضطرار إلى اقتحام الجامع كما اعترف به المحقق العراقي، لكن العقل يأتي ويقول هذه الضرورة طبقه في هذا الطرف، هذه الضرورة والاضطرار طبقه في هذا الطرف لعدم تساوي أقدام أطراف إلى المعلوم بالإجمال، لأن الظن أقوى من الشك والوهم. إذن هذا التعيين تعيين عقلي من باب تشخيص الوظيفة، من باب الاحتياط العقلي مثلا، يعني تعيين ظاهري، لا أنه الاضطرار في هذا الطرف بالخصوص. وحينئذ التعيين الظاهري أو التعيين العقلي أو التعيين بملاك الاحتياط العقلي لا يكون رافعا للحكم الواقعي، لا يكون قيدا في فعلية الحكم الواقعي، ما يكون قيدا في فعلية الحكم الواقعي إنما هو الاضطرار، إلا ما اضطررتم، والاضطرار الذي هو أمر تكويني، والاضطرار التكويني ليس إلى معين بل إلى لا معين كما صرح به المحقق. إذن فهذا التعيين بحسب الحقيقة تعيين ظاهري، أقول تعيين بحكم العقل، فلا يكون بحسب الحقيقة قيدا رافعا للحكم لفعلية الحكم الواقعي لو كان في هذا الطرف الموهون. لو كان الحكم الواقعي في هذا الطرف الموهون لا يرتفع واقعا فعليا، لكن العقل قال معذورا المكلف في مخالفته بحكم العقل من باب العذر لا من باب الاضطرار، لم يكن مضطرا إليه، ولهذا لو كان معلوما ومشخصا له لما كان يجوز له أن يرتكب، وهو معنى فعلية الحكم الواقعي. والاضطرار إلى المعين إنما يرفع منجزية العلم الإجمالي فيما إذا كان الاضطرار اضطرارا تكوينيا إلى ما رافعا للحكم الواقعي الفعلي على تقدير وجوده في ذاك الطرف. الاضطرار إلى مورد معين إنما يرفع منجزية العلم الإجمالي، لأن التكليف لو كان في ذاك الطرف فمرفوع شرعا بارتفاع قيده الشرعي، أما هنا لو كان التكليف المعلوم بالإجمال في هذا الطرف الذي عينه العقل وهو الموهونات لم يكن مرفوعا عقلا شرعا، كان فعليا، لأن التعيين ليس تعيينا شرعيا، ليس اضطرار من باب الاضطرار، ليس قيدا شرعيا في فعلية التكليف، وإنما تعيين من باب الوظيفة الفعلية العملية معذورا في ارتكابه لأنه ليس فعليا. إذن فالتكليف المعلوم بالإجمال لو كان في طرف الموهونات والمشكوكات وخالفه المكلف التكليف فعلي، غاتر أم المكلف معذور في مخالفته، بخلاف الاضطرار إلى المعين. هناك لو كان التكليف في الطرف المضطر إليه فليس فعليا، لأن الاضطرار قيد هناك للتكليف واقعا. إذن فمثل هذا الاضطرار المعين، كل اضطرار إلى طرف معين لم يكن التعيين في الاضطرار، الاضطرار مخير والتعيين بحكم العقل، يعني تعيين ظاهري، لا يكون العلم الإجمالي في مثل ذلك المورد لا يكون غير منجز بل يكون منجزا، حكمه حكم ملاكه ملاك العلم الإجمالي في موارد الاضطرار إلى طرف لا بعينه، لأن في موارد الاضطرار إلى طرف لا بعينه إنما نقول ببقاء المنجزية، لأن الاضطرار ليس إلى الحرام الواقعي، ومن هنا التكليف يبقى فعليا ومعلوما بالإجمال. هذا الملاك هنا أيضا بعينه يجري، لأن التكليف لو كان في الطرف الموهون أو المشكوك التعين المشكوكات للاقتحام لم يكن تعينا شرعيا، كان تعينا عقليا، لم يكن من أجل الاضطرار، فالتكليف فعليا لو كان في هذا الطرار، إذ ليس الاضطرار إليه بالخصوص، ولهذا لو كان معلوما لوجب اجتنابه، إذ لا اضطرار إلى ارتكابه. وهذا معناه أن هذا التعيين تعيين ظاهري، والتعيين الظاهري ليس قيدا رافعا لفعلية التكليف لو كان في هذا الطرف. إذن يبقى العلم الإجمالي علما إجماليا بتكليف فعلي على كل تقدير، فيبقى منجزا للطرف الآخر كما هو منجز في موارد الاضطرار إلى طرف لا بعينه. فمثل هذا الاضطرار التعييني حكمه وملاكه تماما ملاك الاضطرار التخييري، يعني نفس البرهان الذي هناك في الاضطرار التخييري سوف نقول يقتضي المنجز يجري هنا، لأن ملاكه كون الحكم الواقعي فعليا على كل تقدير. هنا أيضا الحكم الواقعي فعليا على كل تقدير، منجزيته اضطر المكلف إلى دفعه تخييرا في الاضطرار إلى لا بعينه تعيينا في هذا المورد، لكن هذا التعيين تعيين بلحاظ رفع المنجزية، وتعيين بلحاظ الحكم تعيين ظاهري بلحاظ حكم العاقل. إذن فمثل هذا التعيين لا يفيد في أن لا يكون العلم الإجمالي منجزا، ذاك التعيين يفيد في أن يكون العلم الإجمالي غير منجز، أن يكون موجبا لارتفاع التكليف وفعلية التكليف واقعا لو كان في الطرف المعين، وهذا يختص بمثل الاضطرار إلى شرب الماء في العلم الإجمالي بحرمة شرب الماء أو بنجاسة الماء أو حرمة لبس الثوب. إذ هناك لو كانت الماء نجسا فحرمة شربه واقعا غير فعلية، لأن أدلة الأحكام الفعلية قيدها الشارع نفسه بغير فرض الاضطرار، بخلافه هنا لو كان، ولهذا هنا لو علمنا به أيضا لم يكن الحرم موجودا، لو علمنا بأن الماء هو النجس أيضا جاز شربه لم يحرم شربه، بينما هنا لو علمنا بأن المشكوك والموهون هو التكليف الواقعي وجب الاجتناب عنه، لأن هذا التعيين تعيين ظاهري تعيين في حكم العاقل وليس تعيينا قيدا، ليس تعيينا بملاك الاضطرار إليه بحسب الحقيقة، لكي يكون قيدا رافعا للحكم الفعلي. فالتكليف المعلوم بالإجمال يكون فعلي حتى على تقدير وجوده هنا، ومن ناحية الشارع يكون فعليا وإن كان غير منجز، معذور المكلف في مقام امتثاله، وهو معنى التعيين الظاهري للاقتحام. ففرق بين التعيين الظاهري للاقتحام في طرفين والتعيين الواقعي للاقتحام في طرفين. إذا كان التعيين تعيينا واقعيا فالعلم الإجمالي ليس منجزا حتى للطرف الباقي، لأنه من الشك في التكليف. وإذا كان التعيين في طرفين تعيين الاقتحام في طرفين تعيينا ظاهريا من باب حكم العاق، هذا لا يرفع فعلية التكليف. فإذا لم يرفع فعلية التكليف فالعلم الإجمالي علم بالتكليف الفعلي. هذا ثانيا، أو اجعلوا هذا بيانا آخر لمطلب السيد قدس سره. إلى أحد الأطراف بعينه أو لا بعينه، الشارع يحكم لا العقل، العقل لا يحكم، لا العقل يحكم بأن الشارع لا يعقل جعل حكمه الواقعي. هناك الاضطرار قيد إما بحكم العاقل أو بحكم الشارع في ارتفاع الحكم الفعلي، فلا يكون الحكم فعليا. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أنه حتى لو سلمنا أنه هنا التعيين الظاهري أيضا كالتعيين الواقعي يوجب مثلا عدم منجزية العلم الإجمالي، مع ذلك يمكن أن يقال أنه يوجد في المظنونات علم إجمالي آخر يجعل المظنونات لا يجوز إجراء البراءة فيها من جهة هذا العلم الإجمالي، وهو العلم الإجمالي بأن بعض المظنونات مطابق للواقع، وهذا العلم الإجمالي علم الإجمالي في دائرة المظنونات فقط. ولا تقول هذا العلم الإجمالي الذي في هذه الدائرة الصغيرة يوجب انحلال العلم الإجمالي في مجموع الشبهات، وهذا حينئذ خلف رجوع إلى المناقشة في المقدمة الأولى، وهو وجود العلم الإجمالي في تمام الأطراف غير منحال، وهذا رجوع إلى أحد وجوه الانحلال. فإننا نقول أنه نفترض أن المعلوم بالإجمال كما هو هكذا، أن المعلوم بالإجمال في دائرة المظنونات أقل مقداره من المعلوم بالإجمال في مجموع الشبهات، فالعلم الإجمالي في دائرة مجموع الشبهات لا ينحل بالعلم الإجمالي في دائرة المضمونات فقط، لأن المقدار المعلوم في المضمونات مثلا 10 تكاليف، المقدار المعلوم في مجموع الشبهات 20 تكليف أو أكثر، فلا ينحل العلم الثاني الكبير بالعلم الصغير. لكن فائدة هذا العلم الصغير أنه لا تجري البراءة حينئذ، يعني يكون العلم الإجمالي الصغير منجزا، العلم الإجمالي الكبير لا يكون منجزا على مسلك على مسلك مثلا المحقق الخراساني أو على هذا المسلك هذا التطبيق الآخر الذي طبقه المحقق العراقي. بأحد الوجهين المتقدمين العلم الإجمالي الكبير لا يكون منجزا حتى فيما عدا المشكوكات والموهومات، لكن العلم الإجمالي الصغير لماذا لا يكون منجزا؟ هذا العلم الإجمالي يكون منجزا لوجوب الموافقة ووجوب وحرمة المخالفة معا، لأن هذا علم إجمالي دائرته خصوص المظنونات، وهذا العلم الإجمالي يمكن موافقته القطعية، لا أنه فقط يمكن مخالفته القطعية بل يمكن موافقته القطعية أيضا بالاحتياط في تمام المظنونات، وهو المدعى للانسدادي، لا يلزم من الاحتياط في المظنونات قصر وحرج. فهذا العلم الإجمالي يكون منجزا، وإن كان ذاك العلم الإجمالي سقط بأحد الوجهين عن التنجيز، لكن هذا العلم الإجمالي ينجز هم الموافقة القطعية وهم المخالفة القطعية، فيجب الاحتياط في أطراف المظنونات لا محالة. هذا أيضا جواب تام وصحيح، يأتي تتمة البحث في يوم السبت إن شاء الله.